بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات رحمه الله: الباب الثالث، باب موقف الصبيان والنساء من الرجال. وعن عبد الرحمن بن غنم عن أبي مالك الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، ويجعل الركعة الأولى هي أطولهن لكي يثوب الناس، ويجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف الغلمان. رواه أحمد. ولأبي داود منه قال: ألا أحدثكم بصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال: فأقام الصلاة وصف الرجال وصف خلفهم الغلمان، ثم صلى بهم فذكر صلاته. وهذا الحديث ضعيف، في سنده شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف، ولهذا ضعفه العلامة الألباني في ضعيف أبي داود. وعن أنس أن جدته مليكة، وقد حصل خلاف في الجدة هذه، هل هي جدة أنس أم جدة إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، وسيأتي. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فأكل، ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، أي بكم. فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس أو لبس، فنضحته بماء فقام عليه. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقمت أنا واليتيم وراءه، وقامت العجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. رواه الجماعة إلا ابن ماجة، أي البخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد. وعن أنس قال: صليت أنا واليتيم في بيتنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم، وأمي خلفنا أم سليم. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه الجماعة إلا البخاري، يعني مسلم، أخرجه مسلم. وفي بلوغ المرام فيما أذكر أنه ذكر أن الحديث أيضا عن ابن عباس عند البزار، فهو عن أبي هريرة في مسلم وعن ابن عباس عند البزار. قال: حديث أبي مالك سكت عنه أبو داود والمنذري. حديث أبي مالك الأشعري وهو ضعيف. وفي إسناده شهر بن حوشب، وفيه مقال، قال الذهبي: نزكوه، يعني طعنوه بالنيزك، بمعنى أنهم تكلموا فيه، فهو ضعيف. قال بعضهم: لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ من يعرف هذه القصة؟ من يعرف هذه القصة؟ من يعرفها؟ خلاص، انظروا في ترجمة شهر، واتهم بهذا لكنه لم يثبت أنه خان الأمانة في وديعة كانت عنده. لقد باع شهر دينه بخريطة، فمن يأمن القراء بعدك يا شهر؟ قال: قوله يسوي بين الأربع ركعات في القراءة والقيام، قد قدمنا في أبواب القراءة الكلام في ذلك مبسوطا، وأنه كان يصليها تدريجيا كما مر بنا، الركعة الثانية على نصف الأولى وهكذا. قال: قوله لكي يثوب، أي يرجع الناس إلى الصلاة ويقبلوا إليها. قوله: ويجعل الرجال قدام الغلمان إلى آخره، فيه تقديم صفوف الرجال على الغلمان والغلمان على النساء، هذا إذا كان الغلمان اثنين فصاعدا، فإن كان صبي واحد دخل مع الرجال ولا ينفرد خلف الصف. قاله السبكي: ويدل على ذلك حديث أنس المذكور في الباب، فإن اليتيم لم يقف منفردا بل صف مع أنس. وقال أحمد بن حنبل يكره أن يقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبلغ 15 سنة. وقد تقدم عن عمر أنه كان إذا رأى صبيا في الصف أخرجه، يعني إذا كان صغير دون البلوغ لا يصلح أن يكون خلف الإمام، وقد تقدم أثر عمر. وكذلك عن أبي وائل وزر بن حبيش، وقيل عند اجتماع الرجال والصبيان يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم الصلاة وأفعالها، ولأنهم لو جعلوا في صف واحد لأحدثوا ضجة ولشوشوا على المصلين، ولهذا يتفرقون. هذا أحسن، بل يجعل كل صبي عند وليه حتى ينتبه له. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي بالقوم والحسن على عاتقه والحسين وأمامة يحملها، إذن معناه كل يتولى من هو إليه من الصبيان. قوله أن جدته مليكة، قال ابن عبد البر إن الضمير عائد إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. بعض طلبة العلم لما يسمع مثل هذا الحديث، حديث أمامة، يقول نريد نطبق السنة، فيأتي بولد صغير عمره ربما سنة ونصف ويصلي وهو حامل، لا يركع ويقوم، ويكون هذا الصبي يصرخ من أول الصلاة إلى نهايتها، ما لك يا فلان؟ قال نطبق السنة. طيب، تطبيق السنة بإزعاج أمة من الناس في صلاتهم، هذا ما هو تطبيق للسنة. وهل كانت أمامة تصيح عند النبي صلى الله عليه وسلم وتزعج المصلين؟ ما في دليل على هذا. فإذا كان الولد يزعج فلا تقع في المحذور من أجل أن تفعل السنة، فترك الممنوع مقدم على فعل السنة، إلا إذا كان هذا الطفل ساكنا هادئا لا يسبب أذية فلا بأس إن احتجت. أما يأتي به من البيت يقول لزوجته اليوم أريد الولد، ما لك؟ قال أريد أطبق السنة في المسجد. فماذا تطبق من السنة؟ قال أحمله معي في الركوع والسجود، لا، هذا تكلف. لكن إن احتاج ولم يكن هناك أذية للمصلين فلا بأس. فبعضهم ربما يفكر في تطبيق السنة ولو أدى هذا التطبيق إلى فعل المحذور، يصلي مثلا يتورك، ولا يتورك بالصفة المشهورة، يتورك بالصفات الأخرى التي فيها انفتاح شديد، فيكون الصف منضغط وهو يمد رجله هكذا من أجل يتورك، حتى أن الذي بجانبه لا يستطيع يجلس، ما لك يا فلان آذيتنا؟ قال لا، هذا عمل بالسنة. وآخر أيضا يصلي بالنعال، الصلاة بالنعال سنة ليست واجب، فإذا أراد أن يقوم يطع على رأس الذي خلفه في الصف الثاني بالنعال، ما لك؟ قال نعمل بالسنة. لا، العمل بالسنة لا يقدم على فعل المحذور، فإن استطعت أن تعمل بالسنة بما لا أذية فيه فأعمل، وإلا فأنت في سعة. قوله أن جدته مليكة، قال ابن عبد البر إن الضمير عائد إلى إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الراوي للحديث عن أنس، فهي جدة إسحاق لا جدة أنس. كان واحد من الغرباء في أول وصوله إلى دماج، وكان لا يحسن حتى العربية، لكنه جاء متحمسا مندفعا ويصلي بالنعال كل صلاة، فكان يذهب إلى الحمام ويتوضأ ويغسل نعليه ويدخل المسجد وفي نعليه ربما نصف قارورة صحة ماء، ما زال يمشي في المسجد والماء يصب، فإذا صلى في الصف الأول ما ينتهي من الركعتين إلا وقد سبب مكان مليء بالماء. قال له بعضهم يا فلان ما هذا، ما لك؟ قال لا، الصلاة بالنعال سنة، الصلاة بالنعال سنة. هذا خطأ، الصلاة بالنعال سنة، لكن أذية المصلين وتدنيس الفرش بالماء المبلول المخلوط بالتراب وغير ذلك هذا خطأ. ثم ذهب هذا مع أصحاب الفيوش، والآن تحول مع أصحاب هاني بوريك، لا أعد من الفيوش ولا من أهل السنة، جالس له في مسجد الصحابة وتارى في مسجد ما أدري أين، والله المستعان. قال فهي جدة إسحاق لا جدة أنس، وهي أم سليم بنت ملحان زوج أبي طلحة الأنصاري، وهي أم أنس بن مالك. وقال غيره الضمير يعود على أنس بن مالك وهي جدة أم أمه واسمها مليكة بنت مالك، ويؤيد ما قاله ابن عبد البر ما أخرجه النسائي عن إسحاق المذكور أن أم سليم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيها، ويؤيده أيضا قوله في الرواية المذكورة في الباب وأمي خلفنا أم سليم، وقيل إنها جدة إسحاق أم أبيه وجدة أنس أم أمه، جدة إسحاق أم أبيه وجدة أنس أم أمه، قال ابن رسلان على هذا فلا اختلاف، لكن الرواية المشهورة في الصحيحين أن جدته مليكة، جدته مليكة، فقد تكون جدة إسحاق. ثم أنس يقول والعجوز من ورائنا، ولم يقل أمي. قوله فلأصلي لكم روي بالكسر وفتح الياء من أصلي على أنها لام كي والفاء زائدة كما في زيد فمنطلق فلأصلي، وروي بكسر اللام فلأصلي، اللام وحذف الياء للجزم فلأصلي، لكن أكثر ما يجزم بلام الأمر الفعل المبني للفاعل إذا كان الغائب ظاهرا نحو لينفق ذو ساعة من ساعته، أو ضمير النحو مروا فليراجعها، وأقل من أن يكون مسندا إلى ضمير المتكلم نحو ولنحمل خطاياكم، ومثله ما في الحديث، وأقل من ذلك ضمير المخاطب كقراءة فبذلك فلتفرحوا بتاء الخطاب، واللام في قوله لكم للتعليل، والمراد ليس المراد ألا أصلي لتعليمكم وتبليغكم ما أمرني به ربي، وليس فيه تشريك في العبادة، يؤخذ منه جواز أن يكون معنية الصلاة مريدا للتعليم فإنه عبادة أخرى، يعني يصلي صلاة لله لكنه يريد أن يعلمهم، فهذا لا يضر ولا يخدش في النية. ويدل على ذلك ما رواه البخاري عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا فقال إني لأصلي لكم وما أريد الصلاة، وبوب له البخاري باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم، يعني أن هذا جائز ولا يخدش في النية ولا يضر، ولهذا صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مالك وقال لتأتموا بي ولتصلوا صلاتي. قوله فنضحته بالضاد المفتوحة والحاء المهملة وهو الرش كما قال الجوهري وقيل هو الغسل. قوله وقمت أنا واليتيم وراءه هو ضميره هو ضميرة ابن أبي ضميرة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو اليتيم، وهذا من بيان المبهم. وكم تجد من المبهمات في صحيح البخاري ومسلم في المتون يبينها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، يقول والمبهم فلان والرجل فلان والمرأة فلانة، وهذا موجود كثير في فتح الباري، وقد كان بعض طلبة العلم يجمع ما في فتح الباري من بيان المبهمات، وهناك كتب ألفت في هذا المبهمات والغوامض لابن بشكوال وغيره من أهل العلم. قال وهو جد حسين بن عبد الله بن ضميرة، وفيه أن الصبي يسد الجناح، وإليه ذهب الجمهور من آل البيت وغيرهم، وذهب أبو طالب والمؤيد بالله في أحد قولي لا أنه لا يسد إذ ليس بمصل حقيقة، وأجاب المهدي عن الحديث في البحر بأنه يحتمل بلوغ اليتيم فاستصحب الاسم، ونعم أنه يعني لا يسد الجناح ولا الخلل إلا إذا كان مميزا، لا يشترط أن يكون بالغا، لكن إذا كان مميزا يحسن الصلاة ويتوضأ ولا يخل بأركان الصلاة فنعم يسد الخلل، أما إذا كان لا يحسن وضوءا ولا صلاة ولا ركوعا ولا استقبالا للقبلة فمثل هذا لا يسد فراغا، وكأنه قطعة وضعت في الصف أو كرتون أو حقيبة. قال وفيه أن الظاهر من اليتيم الصغر فلا يصار إلى خلافه إلا بدليل، ويؤيد ما ذهب إليه الجمهور جذبه صلى الله عليه وسلم لابن عباس من جهة اليسار إلى جهة اليمين وصلاته معه وهو صبي، وأما ما تقدم من جعله صلى الله عليه وسلم للغلمان صفا بعد الرجال ففعل لا يدل على فساد خلافه. والحديث الذي فيه يجعل الرجال قدام الغلمان والغلمان خلفهم والنساء خلف هذا حديث ضعيف كما تقدم. قوله خير صفوف الرجال أولها فيه التصريح بأفضلية الصف الأول للرجال، وأنه خيرها لما فيه من أحراز الفضيلة، وقد ورد في الترغيب فيه أحاديث كثيرة ستأتي أو سيأتي ذكر بعضها، أي في كلام المؤلف المصنف. قوله: وشرها آخرها، إنما كان شرها لما فيه من ترك الفضيلة الحاصلة بالتقدم إلى الصف الأول، ولأن هذا يعود المصلي على التهاون في صلاة الجماعة، فاليوم في الصف الثاني وغدا في الصف الثالث، وبعد غد تفوته ركعة، وبعدها في الجماعة الثانية، وبعدها يصلي في البيت. قال: قوله: وخير صفوف النساء آخرها، إنما كان خيرها لما فيه من الوقوف لما في الوقوف فيه من البعد عن مخالطة الرجال، بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن. انظر: النساء في المسجد وفي الصلاة، والتي تكون في الصف الأول ليست كالتي في الصف الأخير. لماذا؟ حتى لا يتعرض الرجال بالنظر إليها، ولا تتعرض بالنظر للرجال. فكيف بالصفوف في المدرسة، في الجامعة، في المستشفى، في الإدارة، في العمل، اختلاط في غرفة واحدة، الخلوة والبلاوي التي تحصل. إذا كان الرسول يحذر ويبين أن النساء وهن في عبادة، أن التي تتقدم في المسجد أن هذا شر، يؤذن بشر، لأنها تتعرض للرجال ويتعرضون إليها، مع أن الناس صلون ما يلتفتون إلى الخلف، مقبلون على الله في بيت الله، ومع ذلك البعد عن الفتن مطلوب. قال: بخلاف الوقوف في الصف الأول من صفوفهن، فإنه مظنة المخالطة لهم وتعلق القلب بهم المتسبب عن رؤيتهم وسماع كلامهم، ولهذا كان شرها. وفيه أن صلاة النساء صفوفا جائزة من غير فرق بين كونهن مع الرجال أو منفردات وحدهن. والعلة في هذا النهي تعرض الرجال للفتنة وتعرض النساء للفتنة، فإذا كانت النساء في مكان خاص منفصل عن الرجال لا يرى بعضهم بعضا، فالأمر فيه سعة. وإنما لأنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بين الرجال والنساء فاصل، فالنساء يصلين في مؤخرة المسجد والرجال في مقدمته.